يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي والدائم البيع المبرور. فأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي سوف نتناول فيها الأحكام الشرعية للأسهم والسندات، والتي سيتناولها فضيلة الشيخ الدكتور منصور ابن عبد الرحمن الغامدي، أستاذ الفقه في أكاديمية زاد. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم،
حياكم الله. أهلا بكم مرة أخرى، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة. في بداية الحلقة فضيلة الشيخ، نريد أن تبين لنا ما هي الأسهم، ما حقيقة الأسهم؟
طيب، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. الأسهم، الاستثمار في الأسهم والحديث عن الأسهم منتشر في العالم كله باعتباره أحد وسائل الاستثمار السهلة والتي صارت في متناول كثير من الناس. الأسهم العادة أنها يتم تداولها في الأسواق المالية أو ما يسمى بالبورصات، لذلك تجد الناس دائما يدور بينهم الحديث عن الأسهم باعتبارها أنها وسيلة استثمار متاحة وسهلة ومتيسرة لكل شخص وفق وسائل إلكترونية بالإنترنت أو بالجوال أو من خلال أوامر شراء وبيع بالهاتف أو من خلال فروع البنوك أو الشركات الاستثمارية. فهذا التسهيل والتيسير للناس في تداول الأسهم يعني أثر في انتشارها انتشارا واسعا.
نعم،
لذلك يكثر الحديث حقيقة عن الأسهم. حتى أذكر مرة من المرات أحد المتداولين في سوق الأسهم الذي استمر يتداول في سوق الأسهم لمدة سنة كاملة، سألني مرة بعد تداولي لمدة سنة كاملة، قال: ما هي الأسهم؟ ما هي حقيقتها؟ كأنه يعني يقول أننا نتداول شيء ولكن نريد أن نعرف ما هي حقيقته. فأنا لما أشتري السهم أو أبيع السهم، ماذا اشتريت وماذا بعت؟ نلخص هذا فنقول حقيقة أن حقيقة الأسهم هي حصة مشاعة في شيء مشترك، حصة مشاعة في شيء مشترك. لذلك لما يكون فرضا بينك وبين أخيك تملكان مزرعة أو بيتا، سهمك في هذا البيت هو الثلث وسهمه الثلثان. إذا لما نتحدث عن السهم فنحن نتحدث عن نصيب في مال مشترك، نصيب في مال مشترك. لذلك نجد أن من أحكام الميراث يتحدث الناس أو الفقهاء والقضاة والورثة، يقولون: ما هو سهمك في هذه التركة؟ فيقول مثلا الابن: إن سهمي في هذه التركة كذا، والزوجة تقول: إن سهمي فيها مثلا الثمن أو سهمي فيها الربع بحسب الحال، وهكذا.
نعم،
إذن السهم معناه نصيب في مال مشترك، وهذا معنى السهم لما يتحدث الناس عن الأسهم. الأسهم هي في واقع الأمر نصيب في مال مشترك. ما هو هذا المال المشترك؟ ما هي هذه الشركة؟ كيف يتم تداوله؟ هذا هو ما يتعلق ب يعني تصوير الأسهم في البورصة. ولكن باختصار، أول مدخل لتعريف الأسهم إن نقول: نحن نتحدث الآن، أنت مالك السهم، إذن أنت مالك لنصيب أو لجزء مشاع، نصيب في مال مشترك. أنت تبيع السهم، إذن أنت تبيع نصيبك، أنت تشتري السهم، أنت تشتري نصيبا في مال مشترك، وهكذا.
نعم، وهذا المال المشترك يشمل رأس المال وكل موجودات الشركة أم رأس المال فقط؟
أي نعم، المال هذا يقودنا للسؤال الثاني.
نعم،
وهو هذا المال المشترك، هذا النصيب في مال مشترك، ما هو هذا المال المشترك؟
نعم،
ما هو هذا المال المشترك الذي أملكه؟ فأنا مثلا لما أملك سهما في شركة مالف شركة ألف باء تاء مثلا عدد أسهمها 100، فأنا أملك فيها سهما من 100 سهم. نفترض أن الأسهم المتداولة لشركة ألف باء تاء في سوق ما هي 100 سهم، وأنا أملك منها سهما واحدا. فمعنى هذا أنني أملك 1% من هذه الشركة. طيب لما أتكلم عن ملكيتي وقدرها 1% في هذه الشركة، ما الذي أملكه؟ ما هو الذي
تملكته؟ يعني.
نعم، ما الذي يمثله هذا السهم؟ هو يمثل نصيب مشاع في مال مشترك.
نعم.
ما هو المال المشترك؟ هنا حقيقة اختلفت نظرات الباحثين في هذه المسألة. فبعض الباحثين اتجه إلى أن السهم، مثلا هذا الشخص الذي يملك سهما من 100 سهم،
نعم،
معناه أنه يملك 1% من جميع موجودات الشركة. فنفترض أن هذه الشركة لديها مقر رئيسي، ولديها سيارات، ولديها مكاتب، ولديها نقود، ولديها ديون، وعليها ديون.
نعم.
فيقول كونك تملك سهم واحد من 100 سهم معناه أنك تملك 1% من سيارات الشركة، من مقر الشركة، من أرض الشركة، من أموال الشركة، كل موجوداتها، فأنت تملك فيها 1%
من أثاث الشركة وغير ذلك. نعم.
صحيح. هذا هو الاتجاه الأول في تفسير السهم، وهو أنه يمثل نصيبا مشاعا في جميع موجودات الشركة.
نعم.
الاتجاه الثاني في تفسير السهم يقول إن السهم يمثل نصيبا مشاعا في رأس في الشركة، أي في الشخص الاعتباري للشركة. يعني كأن هذا الاتجاه الثاني لا يرى أن مالك السهم يملك جميع موجودات الشركة، لا يملكها ملكية مباشرة، وإنما يملكها ملكية تبعية، فهو يملك الشركة والشركة تملك هذه الموجودات.
نعم.
فلذلك الذي يملك 1% من شركة ما، يعني يملك سهما من 100 سهم، نقول له أنت تملك 1% فقط من السجل التجاري، من الذمة المالية، من الشخصية الاعتبارية، أو من الشركة، يلخصها الناس فيقولون من الشركة. والشركة تملك أموالها وموجوداتها وديونها وسياراتها ومقرها. لاحظ هنا أن الاتجاه الثاني يفصل بفاصل بسيط أو يسير بين ملكية المساهم وبين ملكية الموجودات التي تملكها الشركة، فيقرر أن المساهم يملك الشركة والشركة تملك الموجودات. يعني صار عند هذا الاتجاه الثاني طبقتين في الملكية.
نعم.
بينما الاتجاه الأول يقرر أن ملكية المساهم هي ملكية مباشرة لموجودات الشركة، وأنه لا يوجد طبقتان في الملكية، وإنما هي طبقة واحدة فقط.
طيب هل ممكن نقول بأنه عند الاكتتاب الأولي للشركة، أو في أول اكتتاب عند تأسيس الشركة، هو يملك، هو يشتري الآن سهم في رأس المال؟
نعم.
لكن بعد أن تؤسس الشركة وتبدأ في العمل ويصير لها مكاتب، يصير لها أثاث، يصير لها سيارات ومعدات وما إلى ذلك وفروع، فهو يملك في هذه كلها على الرأي الأول، يعني في هذه الموجودات كلها
وفقا للرأي الأول مثل ما تفضلت. صحيح.
نعم.
عند بدء الشركة فإن المساهم يملك حصة مشاعة في موجودات الشركة كيفما تقلبت وتغيرت.
نعم.
ففي البداية كان رأس مال الشركة فقط أو موجودات الشركة كانت نقدا، فمعنى ذلك أنه يملك حصة مشاعة في النقد. نمت الموجودات وصار هناك معدات، وصار هناك سيارات، وصار هناك فروع، فهو يملك حصة مشاعة في كل ما يتقلب من أموال الشركة، نقدا، فروعا، سيارات ومكاتب وهكذا.
نعم.
المهم وفقا للاتجاه الأول هو يملك حصة مشاعة في الموجودات أيا كانت هذه الموجودات، يعني كانت مثلا نقودا، كانت فروعا، كانت سيارات، أيا كانت.
نعم.
مهما تقلبت وتغيرت فهو يملك فيها حصة مشاعة. أما بالنسبة للاتجاه الثاني فهو لا ينظر إلى هذه الموجودات، وإنما يجعل ملكية ملكية تبعية، يجعل طبقتين في الملكية، يملك الشركة والشركة تملك الموجودات.
وإن كان قيمة، وإن كانت قيمة السهم عندما عند التداول تشمل كل هذه العناصر.
صحيح.
أحسنتم. طيب ما هي الشركة التي يتم تداولها رغم أن هناك يعني شركات كثيرة؟
صحيح. الأسهم، لما نتحدث عن الأسهم
هناك الشركة المساهمة المحدودة والشركة المساهمة المغلقة والشركة. صحيح. المساهمة العامة.
صحيح. لما نتحدث عن الأسهم وعن أسواق المال البورصات المالية، فنحن نتحدث عن السهم الذي هو حصة مشاعة في شركة المساهمة. وهذا الحقيقة
أي شركة مساهمة؟
شركة المساهمة. هذا يقودنا إلى سؤال،
نعم،
وهو ما أنواع الشركات؟ غالبا انتشر هناك في شتى أقطار العالم أنواع للشركات الحديثة.
نعم.
شركة تسمى الشركة ذات المسؤولية المحدودة، الشركة المساهمة، الشركة التضامنية، مثلا شركة التوصية البسيطة، شركة التوصية بالأسهم. هذه كلها أنواع حديثة للشركات.
نعم.
تقسم هذه الشركات باعتبارات متعددة. ما هي الفروق الأساسية بين هذه الأنواع من الشركات؟ شركة المساهمة، الشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة تتميز عن بقية أنواع الشركات بأن فيها مبدأ مهم جدا، ألا وهو مبدأ المسؤولية المحدودة. ما هو مبدأ المسؤولية المحدودة؟ مبدأ المسؤولية المحدودة يعني أن المساهم أو الشريك الذي يملك الشركة لا يرجع عليه بالديون التي على الشركة حين تفليس الشركة.
لا يرجع على أمواله الخاصة.
لا يرجع على أمواله الخاصة
أو الأخرى.
صحيح. فبالتالي وحتى نقرب هذه الصورة، هذان النوعان من الشركات، المساهمة والمسؤولية المحدودة، من الشركات
ما يسمى شركات الأموال.
شركات الأموال في واقع الأمر يختص بالشركة المساهمة، لأن شركات المسؤولية المحدودة في واقع الأمر تندرج في شركات الأشخاص، لأنه ينشأ علاقة بين الشركات ذات المسؤولية المحدودة تتشكل من عدد ليس بكبير، مثلا نفترض 40 شخص، 30 شخص، أو 20 شخص.
نعم.
بينما الشركات المساهمة تتشكل من غالبا آلاف المساهمين.
نعم.
الذين لا يعرف بعضهم بعضا، وتكون العلاقة بينهم علاقة مالية. وهذا تقسيم آخر للشركات، اللي هو باعتبار معرفة الشركاء بعضهم لبعض.
نعم.
لكن قبل ذلك دعني أوضح قليلا المسؤولية المحدودة. مبدأ المسؤولية المحدودة يقوم على الشخصية الاعتبارية للشركة. ما معنى الشخصية الاعتبارية للشركة؟ الشخصية الاعتبارية للشركة معناه أن هذه الشركة إذا نشأت ينشأ لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة ملاكها.
هذه الشركات المساهمة،
الشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة.
نعم.
ينشأ لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة ملاكها المساهمين فيها. ما معنى الذمة المالية؟ معناه أن هذه الشركة تملك موجوداتها باستقلال، تثبت عليها الديون باستقلال.
نعم.
فلو جاء
يعني تكون لها أهلية قانونية وشرعية للإلزام والالتزام، للحقوق.
صحيح.
والالتزامات.
صحيح. تتملك الحقوق وتثبت عليها الالتزامات.
نعم.
وحتى ألخص هذه الصورة بشكل مبسط، لو جاء مساهم يملك في شركة مساهمة، أو جاء شخص يملك في شركة ذات مسؤولية محدودة، وهذه الشركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة قد اقترضت مثلا $100 من زيد من الناس.
نعم.
فجاء زيد من الناس وقال: أنت أيها المساهم أو أنت أيها المالك، لقد اقترضت شركتك مني $100، سددني هذه $100. ماذا سيقول المساهم الذي يملك الأسهم أو الشركة المساهمة أو الذي يملك الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟ سيقول في واقع الأمر: أنا لم أقترض منك $100، وإنما الذي اقترض منك هو الشركة. لاحظ في هذه الإجابة كأننا نمثل الشركة إنسانا، وكأن هذا الإنسان هو الذي اقترض وليس المساهم الذي يملك. إذن هذا مبدأ المسؤولية المحدودة في واقع الأمر.
نعم.
إنما يستقر على التعريف الثاني للشركة أو الاتجاه الثاني، وهو الذي يعرف الشركة بأنها ملكية للشخصية الاعتبارية التي تملك الموجودات، أنها ليست ملكية مباشرة.
نعم.
فالشخصية الاعتبارية أو الذمة المالية المستقلة تعني أنه لا يرجع على الملاك بالديون التي على الشركة.
نعم.
ولا يحق لأي دائن أقرض الشركة $100 أن يطرق الباب على المالك ويقول سددني $100، حتى في حال التفليسة.
نعم.
نقول في حال التفليسة ليس لك أيها المقرض، ليس لك أيها الدائن، إلا الأموال الموجودة بين يديك في الشركة فقط، ولا يحق لك أن تطرق أبواب الملاك فتطالبهم بأموالهم. هذا مبدأ المسؤولية المحدودة.
نعم.
طبعا هناك أنواع أخرى من الشركات لا تتمتع بالمسؤولية المحدودة.
طيب قبل أن نأخذ الأنواع الأخرى للشركات ممكن نأخذ اتصال.
نعم.
الأخ ياسر من السعودية. الأخ ياسر.
ألو.
هلا مرحبا حياك الله.
عليكم السلام.
حياك الله وعليكم السلام تفضل. سؤالك يا أخ ياسر.
عندي دجاج وحمام.
نعم.
عندي دجاج وحمام.
نعم يا أخي.
لكن أتأخر فوق وما أحصل فيه ربح فيه. يعني أحاول أستمر ولا لا؟
ما فهمت سؤالك. تتأخر في إيش؟
أتأخر في فوق يعني أحاول أرتبهم أنظفهم أسوي. أتأخر فيه يعني فوق.
فهمت سؤال؟
لا.
أنت تبي أنت عندك محل في سوق الحمام والدجاج.
أيوة.
طيب وتتأخر في ماذا يا أخ ياسر؟
لا في البيت.
يعني تتأخر عن السوق أو كيف؟
يعني فوق أتأخر يعني إنه الوقت اللي عليه.
والله يا أخي السؤال غير واضح.
ما طيب. لعله يتواصل يعني معنا بعد
الحلقة. ممكن تتواصل مع الإخوان في الكنترول وتعطيهم سؤالك ونجيب عليك إن شاء الله.
طيب
تفضل يا شيخ.
فيما يتعلق بالأنواع
الأخرى.
الأنواع الأخرى للشركات.
نعم.
إحنا تكلمنا عن الشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة. هذه تتميز بمبدأ مهم جدا ألا وهو مبدأ المسؤولية المحدودة.
نعم.
طبعا هذا المبدأ يعطي طمأنينة للملاك، ولأجل هذا يشترك في الشركة المساهمة آلاف البشر.
نعم.
لأنه يعطيهم طمأنينة أنه لن يعود عليهم أحد في أموالهم الخاصة. هناك أنواع أخرى من الشركات الحديثة لا تتميز بمبدأ المسؤولية المحدودة، ولذلك تعطي طمأنينة للدائنين وليس للملاك. الملاك في واقع الأمر يبقون قلقين.
اللي هي شركات التضامن.
أي نعم، اللي هي شركات التضامن أو
شركات التوصية. الأشخاص.
أي نعم. هذه الشركات لاحظ أن هذه الشركات هنا لا تعطي طمأنينة كبيرة للمالك. لماذا؟ لأن الدائن يوم من الأيام إذا لم تسدده الشركة فإنه يطرق،
لأنه ضامن للشركة.
نعم، يطرق باب المالك ويطلبه وفاء ديونه.
نعم، أحسنت.
هذا الفرق الأساسي بين شركة التضامن والتوصية البسيطة وبين من جهة وبين شركة المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة من جهة أخرى ألا وهو مبدأ المسؤولية المحدودة.
أحسنتم. قبل أن نكمل اتصال الأخ أبو محمد من الصومال.
نعم.
حياك الله تفضل.
حياكم الله. حيا الله الشيخ.
أهلا وسهلا.
أريد أسأل ما فائدة التورق؟
نعم يا أخي.
ما فائدة التورق؟ التورق
ما فائدة التورق؟
نعم.
ما إيش؟
ما فائدة التورق؟ سؤال.
ما فائدته ولا ما حكمه؟
مثلا البائع يشتري نفس الشيء الذي باعه، يشتري بثمن أقل، يعني لماذا يدخل بنفسه هذا؟ يعني إيش يستفيد من هذا الشيء؟
هذه إذن أنت تتكلم عن العينة.
نعم مسألة العينة.
عن مسألة العينة تختلف عن التورق.
لا، مثلا البائع، مثلا المشتري يشتري شيء.
نعم.
مثل ما جاء في قصة زيد بن أرقم وعائشة.
نعم.
فيشتري شيء مثلا يبيع ب 800 درهم ثم بعد ذلك يشتري ب 600 درهم.
أحسنت.
إيش يستفيد من هذه ال
واضح بارك الله فيك. واضح. نعم. تجيب الشيخ على السؤال.
أي الأخر. أخي الكريم، يعني أبا محمد من الصومال، أسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق. أخي المبارك، هذه المعاملة التي ذكرتها معاملة محرمة عند جمهور الفقهاء.
نعم.
يمنعون أن يبيع الممول أو البائع أن يبيع سلعة بالأجل ثم يرجع فيشتريها بأقل من ذلك. ولذلك لما حصلت
بسعر حال
ولذلك لما حصلت هذه المعاملة من زيد بن أرقم أو من غيره أمام أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أنكرت هذه المعاملة إنكارا شديدا، وقالت أخبري زيدا أن جهاده قد بطل مع رسول الله إلا أن يتوب. فلذلك هذه المعاملة معاملة محرمة، لأنها نوع من أنواع الحيل الربوية المحرمة التي تندرج حقيقة في قاعدة عامة في الشريعة، وهي قاعدة إبطال الحيل وسد الذرائع. فلذلك هذه المعاملة لا تجوز شرعا، لا تجوز شرعا عند جماهير أهل العلم. نعود إلى أنواع الشركات. أنواع الشركات الحديثة سمينا بعضها، هذه أبرز أنواع الشركات المنتشرة اليوم في الأنظمة المعاصرة.
نعم. طيب يا شيخ، لو كيفنا، نريد أن نكيف هذه الشركات في الفقه الإسلامي، يعني شركة المساهمة، هل هي من شركة المضاربة أم شركة عنان أم شركة وجوه أم
شركة المساهمة؟ طبعا من المهم لنا أن نعرف أن الشركات التي تكلم عنها الفقهاء في الفقه الإسلامي ليست قسمتها قسمة حاصرة.
نعم.
فلذلك هم تحدثوا مثلا عن شركة مضاربة، تكلموا عن شركة العنان، تكلموا عن شركة الوجوه أو غيرها من أنواع الشركات.
نعم.
أو شركة التفويض أو المفاوضة، هذه أنواع تحدث عنها الفقهاء، أنواع من الشركات تحدث عنها الفقهاء في زمانهم.
نعم.
وهذه الأنواع تتطور وتتغير من زمن إلى زمن، لذلك لما نلحظ في هذا التقسيم الفقهي نجد أنه قسمة غير حاصرة، يعني لا تتحدث عن كل أنواع الشركات، بل ربما كان بينها تداخل أو ربما كان بينها تنوع وهكذا.
صحيح.
أو شركة مثلا الأبدان، مثلا أحيانا يجتمع عندنا في شركة واحدة عمل ومال وبدن وجاه مثلا، فهذه نوع شركة جديد وهكذا. فلذلك أنواع الشركات لا تنحصر فيما ذكره الفقهاء، وإنما كان ذكر الفقهاء بعض الأمثلة التي انتشرت في زمانهم، واليوم عندنا بعض الأمثلة التي تنتشر في زمانه. لكن بإجمال نقول إن أغلب الشركات المعاصرة اليوم تندرج في ما كان يسميه الفقهاء شركة الملك أو شركة العنان، بمعنى أنه اشتراك في مال بين مجموعة من الأفراد. لأنه غالبا في الشركات المعاصرة يطلب من الشركاء أن يقدموا مالا، يطلب من الشركاء أن يقدموا مالا، وعمل أحدهم لا يعتبر حصة له في رأس مال الشركة. لذلك الغالب على الشركات المعاصرة أنها تندرج في تعريف شركات المال وشركات العنان، والله تعالى.
أحسنتم. فاصل قصير إن شاء الله إخواني المشاهدين، فاصل قصير ثم نرجع إليكم بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
يلجأ الكثير من الباعة والمنتجين إلى وسائل شتى لجذب المشترين، والتي منها تلك المسابقات التي تجريها بينهم ليحظى الفائز منهم بجوائز عينية ونقدية، وربما قامت بمنح المشترين كلهم أو بعضهم هدايا وجوائز دون عقد أي مسابقة. فما حكم الاستفادة من هذه الهدايا؟ الراجح جواز الاستفادة منها بشرطين: الأول أن يكون ثمن البضاعة حقيقية، بحيث لا يرفع التاجر السعر من أجل الجائزة، فإن رفع السعر من أجل الجائزة فهذا من الميسر وهو لا يجوز. الشرط الثاني ألا يشتري الإنسان سلعة من أجل الجائزة فقط، كأن يشتري حليبا أو عصيرا وهو لا يحتاج إليها، لكن ليحصل على الجائزة ثم يريقه ولا يستفيد منه، فهذا من إضاعة المال الذي سيسأل المرء عنه. فعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، فذكر منها: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فإن كان سيستفيد منها فيما بعد باستعمال لها أو تصدق بها فلا بأس.
مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامج الأحكام الشرعية للأسهم والسندات. فضيلة الشيخ، شركة المساهمة هذه متى نشأت، وما هي الأسباب الداعية لنشوء مثل هذه الشركات؟
الأصل في الشركات قديما أنها كانت تعتمد على العلاقة الشخصية والمعرفة الشخصية، لذلك لا يتصور سابقا أن الإنسان يشارك شخصا لا يعرفه، بل لا يتصور أن يشارك شخصا يعرفه ولا يثق فيه. كانت مبناها على الثقة، لأنه الشركة كل منهما يتصرف في المال، فلذلك تبنى على الثقة، ولا بد أن تكون ثقة عالية، لأن هذا الشريك يتصرف في المال كتصرف المالك. فلذلك هذا المفهوم للشركة قلل عدد المشتركين. كم عدد المشتركين الذين يثقون في بعضهم ثقة عمياء؟ يعني إذا كثر العدد سيكون 30-40-50 يثقون في بعضهم ثقة مطلقة، في كل واحد منهم أن يتصرف في المال كما يشاء. فهذا قيد عدد المساهمين. من أهم الخصائص التي أنشأت شركة المساهمة، وسوف نتكلم ما الذي دعا إلى هذا الأمر، من أهم الخصائص التي تميز شركة المساهمة أنها غير مبنية على عنصر الثقة، ثقة المشتركين بعضهم في بعض، وغير مبنية على عنصر معرفة بعضهم لبعض أصلا،
إلا قد تكون يعني ثقة في قوة الشركة وفي إدارتها،
ولكن ليس ثقة في المشاركين. يعني لا أحتاج أن أعرف من يشترك معي،
صحيح،
وإنما أثق في الإدارة.
نعم.
فلذلك بينما سابقا في الشركات سابقا لا بد أن المشتركين يثق بعضهم في بعض، لأن كل واحد منهم يتصرف في المال، لكن الآن في الشركة المساهمة نزعنا عنصر ثقة المشتركين بعضهم في بعض.
نعم.
بل إننا لا نحتاج إلى معرفة بعضهم لبعض، ويمكن لكل شخص أن يساهم بماله، والجميع يحتاج فقط أن يثق في مجلس الإدارة الذي ينتخبه هؤلاء الملاك، ويثق في اللوائح والأنظمة التي يسير عليها هذا المجلس.
نعم.
والإدارة التنفيذية لهذه الشركة.
نعم.
إذن هذا يعني نزع هذا العنصر، معرفة الشركاء بعضهم لبعض وأن يثق بعضهم في بعض، أعطانا مجال كبير لجمع أموال كبيرة جدا للشركات المساهمة. لذلك نشأ عندنا شركات مساهمة قيمتها مليارات الدولارات.
نعم.
وعدد المساهمين فيها بالملايين، لا يعرف بعضهم بعضا. لماذا؟ لأنهم قد اجتمعوا وفق نظام محدد، كل واحد دفع المال وفقا لهذا النظام وشارك في هذه الشركة.
نعم. بل صار هناك يعني من يشتري الآن أسهم لشركات دولية.
أحسنت، صحيح.
نعم. شركات في أمريكا، في أوروبا، في
كذا. صحيح. وهذا في الحقيقة أحد أسباب دواعي إنشاء الشركة المساهمة. أحد أسباب دواعي إنشاء الشركة المساهمة أن الشركات صارت شركات عالمية دولية كبيرة جدا، ترغب أن تؤسس رؤوس أموال ضخمة جدا لا يمكن جمعها من خلال أشخاص قليلين يعرفوا بعضهم بعضا.
نعم.
هذه المليارات تجتمع من خلال ملايين البشر. فلذلك مثلا قبل فترة سمعنا عن الشركة الأمريكية التي كسرت حاجز قيمتها، كسرت حاجز تريليون دولار.
نعم.
لا شك أن هذه أموال ضخمة جدا جدا جدا. فهذا احتاجت هذه الشركات الكبيرة إلى هذا المبدأ، وهو محدودية المسؤولية، عدم معرفة الشركاء بعضهم لبعض، أن يتفقوا جميعا على نظام قبل أن يشتركوا حتى يجمعوا هذه الأموال الضخمة. ويذكر حقيقة أنه في القرن 18 بداية إنشاء الشركات المساهمة كان مبدأ في بريطانيا، أنشئت شركات استعمارية لبلدان الشرق، فلذلك نشأت هذه الشركة لأنها كانت تريد أن تجمع الأموال من الناس بأكبر قدر ممكن، فنشأ مبدأ المسؤولية المحدودة. ثم بعد ذلك حقيقة انتشر خلال القرنين الماضيين، انتشر انتشار النار في الهشيم في جميع أقطار العالم كله.
نعم، أحسنتم. ما هي أهم خصائص؟ الآن نرجع إلى الأسهم، كما ذكرتم بأن أموال الشركة، شركة المساهمة، يقسم إلى أسهم، والسهم هذا يعتبر جزء من، سواء قلنا من رأس مال الشركة أو من جميع موجودات الشركة.
صحيح.
على حسب الرأي الآخر. طيب، ما هي خصائص هذا السهم؟
الأسهم تتميز بعدد من الخصائص التي جعلتها مفهومة لدى كثير من المتداولين بسهولة.
نعم.
من أول هذه الخصائص أنها ذات معيار واحد،
يعني قيمة واحدة.
أحسنت، يعني ذات معيار واحد، فهي تصدر بقيمة واحدة لجميع المساهمين في الشركة.
نعم.
ويتفاوتون فيما بينهم في عدد الأسهم، فالسهم مثلا يشكل 1% من الشركة.
نعم.
مثلا يشكل ما قيمته أو ما نسبته 1% من الشركة.
نعم.
فأنت إذا كنت تملك من الشركة 5% فمعنى ذلك أن لديك 5 أسهم. وإذا كان فلان يملك من الناس 10% فمعنى ذلك أنه يملك 10 أسهم وهكذا.
نعم.
إذا توحيد معيار قيمة السهم سهل تداوله. لذلك من أهم خصائص الأسهم أنها ممعرة ذات قيمة واحدة، لا يختلف السهم الذي معك عن السهم الذي معي إذا كانت هذه الأسهم في فئة واحدة. وهذا يقولنا حقيقة، هل هناك أسهم في فئتين؟ نعم، أحيانا يكون هناك نوعان لأسهم صادرة من شركة واحدة، وهي ما يسمى بالأسهم الممتازة والأسهم العادية. أحيانا هناك بعض الأسهم تعطى تفضيلا على غيرها من الأسهم وهو ما يسمى بالأسهم الممتازة، وتتفاوت أحكامها الشرعية، والآن نتحدث عنها إن شاء الله تعالى بعد قليل. لكن بالجملة الأسهم الممتازة الحكم الشرعي فيها هل يجوز هذا الامتياز أو التفضيل؟
طيب قبل أن نأخذ الحكم الشرعي للأسهم الممتازة، هناك اتصال لو سمحت. الأخ أبو محمد من الصومال.
السلام عليكم، حياكم الله.
أهلا وسهلا يا أخ أبو محمد، تفضل.
بارك الله فيكم وبارك الشيخ منصور. بالنسبة أو عندي سؤالين، السؤال الأول هو يرجع للسؤال الثاني يعني الذي كنت قبل قليل قلته، هو مسألة التورق فهمت حكمها من الشيخ بارك الله فيه، لكن ماذا يستفيد البائع من هذه العملية؟ أنه
التورق أم العينة يا أخي؟
ذلك العينة باعه بهذا الثمن، يعني ما هي الفائدة التي يستفيد من هذا الشيء؟ مثلا أولا باعه ب800 ثم يسترده ب600 بعد قليل من البيع. هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني هو أنه بعض الذين يدخلون في شركات الأسهم يعني ينسحبون ويريدون أن يخرجوا سهمهم، ثم ذلك المحل الشائع الموجود في الأسهم الأخرى يريد يبيعه من شخص آخر، فهل يحق له ذلك أو الشركة تمنعه من ذلك ما دام ذلك المحل كان شائعا؟ يعني هل يكون ذلك من باب الشفعة أو شيء آخر؟ بارك الله فيك.
طيب بالنسبة للسؤال الأول أخي الكريم،
فائدة البائع.
أي فائدة البائع؟ البائع لماذا يقدم على هذه المعاملة؟ لأنه يريد أن يسلف المشتري، فرضا أنه باعه سلعة ب800 مؤجلة بعد سنة،
نعم،
ثم يرجع فيشتريها ب600 حالة الآن. ما فائدة البائع؟ يريد أن يسلف هذا المشتري $600 ليرد له هذا المشتري $800 بعد سنة. نعم. فلذلك يقول أنا أبيعك مثلا، فرضا هذا الكأس أنا أبيعك إياه ب10 دولارات بعد سنة، فالآن يثبت في ذمة المشتري $10 يسددها بعد سنة.
نعم.
بعد أن ينتقل هذا الكأس إلى المشتري يقول البائع للمشتري أريد أن أشتري منك هذا الكأس الآن ب8 دولارات وأسلمها لك الآن، فيسترجع الكأس ويسلم $8. ما هي نتيجة هذه المعاملة يا أخي الكريم أبا محمد؟ نتيجة هذه المعاملة أن هذا الشخص البائع في واقع الأمر سلف المشتري $8 وسيرد له
ستة دولارات
وسيرد له هذا الشخص المتسلف أو المشتري سيرد له بعد سنة $10. لاحظت هذا هو الإشكال. لذلك تكلم ما هي فائدة البائع في هذه المعاملة؟ فائدة البائع في هذه المعاملة أنه يريد أن يسلف
بفائدة
ويقرض بزيادة بفائدة. ما هي فائدة المشتري في هذه المعاملة؟ يريد أن يقترض الآن $6 ويسدد بعد فترة $10. لذلك هذه المعاملة ذكرنا أنها معاملة ممنوعة لأنها حيلة على القرض بفائدة، الممنوع شرعا.
أحسنت.
أما عن سؤال أخي الكريم، هل يحق لمالك السهم أن يبيع سهمه إذا تملكه؟ نعم، يحق لمالك السهم أن يبيع سهمه، وهذه أحد خصائص الأسهم التي نرغب الحديث عنها الآن.
نعم.
من خصائص الأسهم أنها متداولة، وأنها متداولة في سوق غالبا يكون كل دولة لها سوق يتم تداول الأسهم فيه، سوق مفتوح. يحق لمن شاء أن يبيع الأسهم التي يملكها، ويحق لمن شاء أن يشتري الأسهم التي يرغبها. ما هي الضوابط الشرعية لبيع الأسهم؟
هل يحق لأحد المساهمين أن الشفعة؟
أحسنت. الأصل أن الشركة المساهمة ليس فيها شفعة إلا في بعض الأحوال، إلا في بعض الأحوال، ولعلنا نتحدث عنها إن شاء الله تعالى بتفصيل في ربما يعني لا تكفي حلقتنا هذه، لكن لعلها في حلقة قادمة.
نعم.
الأصل أن من ملك السهم فإنه يبيعه ولا يحق للمساهمين الآخرين أن يطالبوا بحق الشفعة، فكأنه قد ملكه بدون حق الشفعة. متى ينشأ حق يشبه حق الشفعة في الشركة المساهمة؟ فيما يسمى بطرح أسهم جديدة ذات حقوق أولوية للمساهمين القدامى. أحيانا بعض الشركات المساهمة يكون لها رأس مال مثلا $100، تريد أن تجمع $100 أخرى، فتقول للمساهمين السابقين أنتم لكم حق أولوية في هذه $100 الأسهم الجديدة التي نريد أن نطرحها $100، فالقدر الذي تكتتبون فيه وهو في زيادة رأس المال لكم الأولوية على غيركم.
نعم.
فإذا لم تكتتبوا فيه فإننا سوف نبيعه للجمهور أو للعموم. هذا الحق يسمى في الأنظمة المعاصرة يسمى حق أولوية، وهو قريب من حق الشفعة ولكنه لا يطابق حق الشفعة تماما 100%، فهو يعني قريب منه أو فيه نفس المعنى، وهو أن المساهم القديم له أولوية على المشتركين الجدد.
نعم.
والآن نتحدث إن شاء الله تعالى بتفصيل. أما عن حكم المسألة شرعا، هل يجوز للمساهم أن يبيع أسهمه وهل يجوز له أن يشتري أسهما جديدة؟ هذا إن شاء الله تعالى ما سوف نفصله فيما يتعلق بأحكام بيع وشراء الأسهم بإذن الله تعالى
إن شاء الله. خصائص، نكمل خصائص الأسهم. ذكرتم بأنها ممعيرة،
صحيح،
يعني أن لها قيمة واحدة وأنها قابلة للتداول.
صحيح. من أهم خصائص الأسهم أنها أن لها قيمة متداولة، ويتم تداولها في سوق مالية غالبا تكون في الدولة أو ربما تكون عالمية. ويتم لها خصيصة تسمى اليوم في الاقتصاديات المعاصرة يسمونها سرعة السيولة، بمعنى أن من أراد بيعها فإنه يتيسر له بيعها بسهولة، ومن أراد شراء أسهم فإنه يتيسر له شراؤها بسهولة.
نعم.
هذه الخصيصة تميز بها شركة المساهمة عن غيرها من الشركات. غيرها من الشركات، أنت إذا أردت أن تبيع هذه الشركة تحتاج إلى مكان تعلن فيه عن الأسهم التي تريد أن تبيعها.
نعم.
وتعلن فيه عن هذا الدكان وعن هذا المحل وتقنع المشترين بشرائها. بخلاف الأسهم أنت لا تحتاج إلى أكثر من وضع أمر يسمى أمر بيع في السوق المالية التي يتم تداول هذه الأسهم فيها.
أحسن.
مباشرة تلتقي أوامر البائعين مع أوامر المشترين من خلال أنظمة إلكترونية أو من خلال أنظمة وسطاء في السوق يديرون هذه السوق، فيتم البيع بكل سهولة ويسر.
نعم. طيب كيف يتم الاشتراك في هذه في شركات المساهمة، شراء هذه الأسهم؟
الشراء أو الاشتراك في شركات المساهمة يتم من خلال طريقتين.
نعم.
الطريقة الأولى الاكتتاب في الشركة، وهو ما يسمى بالطروحات الأولية، بمعنى أن الشركة عندما تنشأ فيتم الاكتتاب فيها، وهذا يسمى اشتراكا جديدا.
نعم.
اكتتاب يعني يعادل في النظر الفقهي ما يسمى بالاشتراك، ما يسمى بالاشتراك، فهم الآن يؤسسون شركة جديدة.
نعم.
وكذلك الاكتتاب في زيادة رأس المال يسمى اشتراكا. لماذا؟ لأن الاكتتاب في زيادة رأس المال هو زيادة رأس مال الشركة، وكل مكتتب كأنه يزيد رأس مال الشركة بمال جديد.
نعم.
إذا نلاحظ أن الاكتتاب غالبا يضخ مالا جديدا في الشركة.
أحسنت.
لذلك تكييفه من الناحية الفقهية الاشتراك. النوع الثاني لتملك أسهم الشركة المساهمة هو الشراء. لو كان عندنا شركة مساهمة تم الاكتتاب فيها،
ما يسمى بالتداول،
التداول.
نعم.
عندنا شركة مساهمة تم الاكتتاب فيها وفيها 100 سهم. هذه 100 سهم المشتركون من شاء منهم أن يبيع أسهمه فإنه يستطيع بيعها ويشتريها شخص جديد. هذا الشخص الجديد يسمى تداول، تملكه يسمى تداولا أو يسمى شراء.
نعم.
إذن نحن نفرق بين نوعين من الطرق، الطريقة الأولى وهي الاكتتاب، الطريقة الثانية وهي الشراء من السوق. الاكتتاب غالبا يكون زيادة رأس مال، بينما الشراء من السوق يكون شراء من مشتر قديم أو من مكتتب قديم يبيع حصته إلى مشتر جديد.
إلى مشتر. جزاك الله خير. طيب ما حكم شراء أسهم الشركات؟
هذا السؤال حقيقة سؤال مهم جدا، وهو ما هو الحكم الشرعي.
نعم.
لشراء الأسهم أو الاكتتاب في الأسهم أو اكتتاب في أسهم الشركات.
نعم.
نقول إن الشركات تقوم بأعمال تجارية، تقوم بأعمال تجارية، وهذا الشخص ما أنه شريك في هذه الشركة ومالك لهذه الشركة، فلا بد أن نتأكد أن الأعمال التجارية التي تقوم بها هذه الشركة هي أعمال مباحة شرعا. إذن لما تتملك شركة تأكد أن هذه الشركة باعتبارك شريكا الآن وباعتبارك مالكا،
نعم
الآن باعتبارك شريكا ومالكا، لا بد أن تتأكد أن هذه الشركة التي تملكها والتي تعد أنت شريكا فيها أنها تقوم بأعمال وأنشطة مباحة شرعا. إذن النوع الأول من أنواع الشركات هو الشركات التي تقوم بأنشطة مباحة وتتمول بطريقة شرعية وتمول بطريقة شرعية، تستثمر بطريقة شرعية، تمارس أنشطة بطريقة مباحة. إذن نقول لا مانع شرعا ويباح لك شرعا أن تتملك أسهم هذه الشركة.
طيب كيف يعرف سواء كان المكتتب أو المتداول الذي يشتري أسهم موجودة، كيف يعرف أن هذه الشركة تقوم بهذه الأعمال المباحة شرعا؟
نعم، يتعرف على هذا من خلال المعلومات المتاحة للشركة عن الشركة. لماذا؟ من أهم خصائص الشركة المساهمة أنها لابد أنها تتيح معلوماتها للجمهور، لأن المكتتب فيها والمشترين هم الجمهور.
نعم.
فلذلك لابد أنها تقدم لهم بيانات واضحة وشفافة وبيانات صحيحة عن أعمالها وأنشطتها. على المكتتب أو المستثمر أن يتعرف على هذه الأنشطة والأعمال، ما هي الأعمال التي تقوم بها مثلا، نضرب لذلك بعض الأمثلة حتى يتضح هذا الحكم.
نعم.
لو أن هذه الشركة أعلنت عن نفسها بأنها سوف تمارس نشاط البنوك الربوية، فسوف تمارس الإقراض بالربا والاقتراض بالربا، فإننا نقول إن الاشتراك في هذه الشركة محرم شرعا، لأنه لا يجوز لك أن تشترك في شركة وأن تتملك شركة تقوم بنشاط الربا
محرم. نعم.
بنشاط محرم شرعا.
نعم.
لو قالت هذه الشركة أنشأت مثلا شركة في بلاد غير إسلامية، مثلا أنشأت شركة تقوم بتصنيع الخمور، فإننا نقول لا يجوز للمسلم أن يشترك في شركة تقوم بتصنيع الخمور، لأنه لا يجوز له أن يمارس هذا النشاط.
نعم.
طيب لو نشأ عندنا شركة مثلا في الغرب أو في الشرق تقول أنا أقوم بنشاط الزراعة، شركة زراعية، وقدمت لنا بيانات بمعنى أنها سوف تزرع مثلا الطماطم والخيار والفواكه الخضروات مثلا،
نعم،
وتقوم ببيعها وتزرعها وتكلفة الزراعة عليها بقدر كذا وتبيعها بسعر كذا وتحقق أرباح للمساهمين، فإننا نقول إن الاشتراك في هذه الشركة الزراعية مباح شرعا،
مباح شرعا،
لأنه يباح للإنسان أن يمارس هذا النشاط.
نعم.
إذن الأصل في حكم الاشتراك أن نقول ارجع إلى بيانات الشركة ومعلومات الشركة.
أحسنت.
إذا كانت هذه الشركة تمارس أنشطة مباحة وتقوم بالتمول والتمويل من خلال أنشطة مباحة، فمعنى ذلك أنه يباح الاشتراك في هذه الشركة.
نعم.
إذا كانت هذه الشركة تمارس أنشطة محرمة، تقرض بالربا، تتعامل بالربا، تتعامل في الخمور، تتعامل في الأشياء المحرمة لا قدر الله سبحانه وتعالى، فمعنى ذلك أن الاشتراك في هذه الشركة محرم، وأما إذا كانت تتعامل في أنشطة مباحة فمعنى ذلك أنه مباح.
أحسن. طيب إذا كانت الشركة هذه يعني قد تقترض بعض القروض التي تشتمل على فوائد ربوية،
أحيانا هناك عندنا نوع ثالث من الشركات.
نعم.
وهو الذي يمارس أنشطة، إذا كانت هذه الأنشطة أخونا الكريم يسأل أنه إذا صارت يعني عندها أنشطة محرمة وأنشطة مباحة، يعني تمارس نشاطا مباحا وتختلف
نشاطها، نشاط الذي تقوم به أصل المشروع ونشاط المشروع والغرض من المشروع مباح.
نعم.
لكن احتاجت إلى مال من أجل أن تقوم يعني بأعمالها والتزاماتها، فما وجدت إلا بنك ربوي مثلا.
نعم.
أو وجدت بأن الفائدة التي سوف تؤخذ على التمويل على القرض أقل من الربح الذي سوف
صحيح
أحياناً يأخذه البنك الإسلامي. نعم.
أحيانا يوجد عندنا بعض الشركات.
نعم.
التي تمارس نشاطا مباحا وللأسف فإنها تقترض بالربا لتمويل بعض أنشطتها أو تمويل بعض معاملاتها، أو أنها تقرض بالربا أو تستثمر استثمارات محرمة.
نعم.
وعندها
فوائض مالية
أو عندها فوائض مالية تستثمرها في ودائع محرمة، نقول نعم. هذا نشاط محرم، لا يجوز للشركة أن تقترض بالربا ولا يجوز للشركة أن تقرض بالربا. يبقى عندنا سؤال، هل يجوز للإنسان أن يشترك في مثل هذه الشركة؟ الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يشترك في شركة تمارس نشاطا محرما، هذا الأصل، إلا أن بعض الفقهاء قد خفف وقال أنه إذا كان أغلب نشاط الشركة مباحا وكانت هذه الإيرادات المحرمة قليلة جدا لا تتجاوز 5% من إيرادات الشركة، فإنه لا مانع من الاشتراك في هذه الشركة، ويقوم الإنسان بإخراج هذا الربح المحرم من ماله بحيث لا يبقى له إلا الربح المباح فقط، ويخرج من إيراده المال المحرم. لكن حقيقة صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي سابقا بتحريم الاشتراك في مثل هذه الشركات عموما وإن كان إيراداتها المحرمة قليلة، ولا شك أن هذا هو طريق الورع والبعد عن الكسب المحرم، وهو حقيقة الذي يعطي طمأنينة للمستثمر بسلامة أمواله وإيراداته وبعده عن الشبهات المحرمة وإن كانت هذه الإيرادات المحرمة قليلة.
نعم. طيب إذا كان الشخص هذا الذي سوف يشتري حصة من الشركة قد تكون حصة يعني تؤثر بعد ذلك في إدارة الشركة،
نعم،
فيستطيع أن يغير يعني من هذه الأمور التي أو الممارسات أو الأنشطة أو الأعمال المحرمة.
أحيانا مثل ما تفضلت يصير الذي يشتري السهم هو من عموم الناس، فغالبا يشتري عدد أسهم قليلة،
نعم،
فهذا حكمه ما قد ذكرناه.
نعم.
طيب لو صار المستثمر مستثمر كبير بمعنى أنه سوف يملك مثلا ثلث الشركة أو نصف الشركة،
نعم،
نقول لهذا المستثمر الأصل لا يجوز لك أنك تتملك هذه الشركة التي تقوم بنشاط محرم،
نعم،
لكن لو تملكت هذه الشركة وعندك القدرة على تغييرها لا مانع أن تتملك هذه الشركة، وإذا صار لك تمثيل في مجلس إدارة تطالب بتغيير هذه الأنشطة المحرمة إلى أنشطة مشروعة ومباحة، فإن هذا جائز. لماذا؟ لأن تغيير المنكر واجب،
نعم،
الواجب علينا وعلى المستثمرين المسلمين حتى مهما كان إنسان فردا أو مستثمرا صغيرا أو كبيرا،
نعم،
الواجب علينا دائما أن نصلح وأن نطالب بتغيير المنكر. فما دام أن لدى هذا المستثمر القدرة المالية أن يؤثر في الشركة وأن يعين مجلس الإدارة، وهذا في الحقيقة يقودنا إلى أحد خصائص الشركة المساهمة،
نعم،
من خصائص الشركة المساهمة أن التمثيل تمثيل المساهمين فيها بحسب قدرتهم المالية، فمن كان يملك 50% من الأسهم فإنه يملك 50% من القرار،
من نعم،
ومن كان يملك سهما واحدا فقط أو 1% من الأسهم فإنه يملك 1% من القرار.
صحيح.
لذلك أصحاب الأسهم الصغيرة العادة أنهم لا يؤثرون، لكن أصحاب الأسهم الكبيرة العادة أنهم مؤثرين
حتى وإن عملوا فيما بينهم جمعية
ممكن. لذلك دائما نحن نقول إن التغيير مطلوب، الإصلاح مطلوب، طالما أن الإنسان يستطيع أن يدخل في شركة مهما كان صغيرا أو كبيرا ما دام أنه مؤثر ومغير فإن هذا الدخول مطلوب، وما دام الإنسان يغير المنكر إن شاء الله تعالى فهو إن شاء الله تعالى مأجور على تغيير المنكر وعلى إنكاره. وفي الحديث الشريف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.
أحسنتم. طيب ما هي النسبة من التعامل الحرام سواء في القرض أو في الاستثمار يعني المؤثرة التي تجعل شراء هذا السهم سهم هذه الشركة محرم؟
يعني احنا قد ذكرنا أنه إذا صارت النسبة لإيراد المحرم أقل من 5% فهذه قد سهل فيها بعض الفقهاء باعتبار أن النسبة الغالبة مباحة،
نعم،
وأن أقل من 5% هي المحرم، مع أنهم في تقريرهم لهذا الحكم كذلك اشترطوا أن يتم إخراج هذه النسبة المحرمة مهما قلت. يعني ليس معنى أنه من أباح الاشتراك في هذه الشركة أنه سوف يبيح لهذا المشترك أن يأكل الحرام والعياذ بالله، لا، وإنما يقول أخرج هذه النسبة المحرمة وكل من 95% الحلال وهذه 5% أخرجها من مالك. إلا أن الذي ذكرناه حقيقة قرار مجمع الفقه الإسلامي لا شك أنه أحوط وأبعد عن الشبهة أن الإنسان لا يشترك في هذه الشركات التي تشتمل على نشاط محرم مهما قل، وهذا لا شك أنه يعطيه سلامة وطمأنينة لماله الذي يساهم به أن يكون إيراده ودخله دخلا مباحا لا دخلا مشتبها أو مختلطا يحتاج إلى تطهير. ولا شك أن الأسلم الإنسان في دينه وماله أن يبتعد عن مثل هذه الشبهات.
نعم. لكن هناك من يقول بأنه إذا كان التعامل بالمحرم أقل من الثلث فلا مانع.
لا، هو في واقع الأمر لا، ليس التعامل المحرم، نحن ذكرنا أن الإيراد إذا كان أقل من 5%
نعم،
هذا هو الشرط الذي يعني ذكره بعض الفقهاء المعاصرين، وإن كنا قد ذكرنا أنه هذا خلاف قرار مجمع الفقه الإسلامي الله تعالى.
أحسنتم. طيب ما هي علاقة المساهمين والمشتركين في الشركة بالتزامات وحقوق الشركة.
هذه مسألة مهمة، وهي مسألة المسؤولية المحدودة.
نعم.
الآن تظهر هذه المسألة وأهمية هذه المسألة عند تفليسة الشركة، كما تظهر في عدد من المسائل الأخرى، مثلا عند بيع أسهم الشركة أو عند الرهونات التي تحصل من المساهمين للشركة أو غير ذلك.
نعم.
لكن أهم المسائل التي تظهر فيها آثار هذه المسألة هي مسألة التفليسة، بمعنى إذا أفلست هذه الشركة لا قدر الله، ما هو الإفلاس؟ الإفلاس هو أن تزيد الديون التي على الشركة عن الأصول والأموال التي تملكها الشركة. فهذه الشركة عليها ديون فرضا 200 دولار، وأصولها وأموالها التي تملكها
150،
فرضا قيمتها 150 دولار. هذه الشركة معناتها أنها في وضع إفلاس، فقط الدائنون الذين يطلبون 200 دولار سيحصلون فقط على 150 دولار. طيب، كل واحد منهم سوف يخصم عليه قدر من دينه بنسبة وتناسب، بحيث أنهم يفقدون، كل واحد منهم يفقد نسبة من دينه، وكلهم جميعا يفقدون 50 دولار الباقية، لأنه ما لا يوجد من أصول الشركة إلا 150 دولار.
إلا في حال كان هناك رهونات بيد بعضهم.
نحن نتكلم الآن عن التفليسة، كل أصول الشركة صارت فقط 150 دولار برهونات أو غيرها، فمعنى ذلك أنهم سوف يفقدون 50 دولار حتى لو كان عند بعضهم رهونات. لا شك أنهم التفضيل بينهم يتفاوتون بحسب الرهن وغيره، لكن كلهم هم يطالبون ب 200 دولار، ليس أمامهم إلا 150 دولار. السؤال، وهو سؤال المسؤولية المحدودة، هل يحق لهؤلاء الدائنين أن يطلبوا من ملاك الشركة فيقولوا إن الشركة قد عجزت عن وفائنا 200 دولار، وإنما وفتنا 150 دولار، ونحن الآن نطالبكم أيها الملاك ب50 دولار إضافية؟
نعم.
هل يحق لهم هذا الطلب؟
طبعا.
في واقع الأمر وفقا لمبدأ المسؤولية المحدودة، وهو مبدأ مباح شرعا، وهو مبدأ مباح شرعا، مما دل على إباحته صحة الشروط في العقود. في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا أصل من الأصول التي دلت على وجوب ولزوم الوفاء بالعقود. فهذا الشخص، الشركة لما اقترضت 200 دولار، هي قد اقترضت من هؤلاء الدائنين 200 دولار، وأخبرتهم أن هذا الدين ثابت في ذمة الشركة، وأنه ليس على ملاكها أي رجوع عليهم، فلذلك هذا الشرط يمضى، ولا يحق لهؤلاء الدائنين أن يرجعوا على الملاك ب50 دولار المتبقي.
أحسنتم، بارك الله فيكم، ونشكركم على هذا التوضيح والبيان، ونشكر مشاهدينا الكرام على حسن استماعهم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً.